باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
يقول رحمه الله: باب من الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء الاستغاث من باب عطف الآن على الخالق، يعني استغاث دعاء أيضا، ولكنه من المكروه. والدعاء أهم، تكون المستغيث داعي ولا تكون داعي مستغيثا، إلا المستغيث والذي يدعو لشدة كربه كالذي قدم القتل وتنزل به شدة عظيمة فيدعو فيسمى مستغيثا، كما قال: كان السبب الذي نسيئك على المعلومة لتستغيث من ربك ما استجاب لك وما بدرك. فلن يستغيث بغير الله عند الشدائد، مثل إذا نزل به مرض أو كان في البحر وشدت الأمواج أو ما أشبه ذلك. يقول: يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا حسين، يا فاطمة، يا رسول الله، أغيث هذا الشرك أكبر. وكانت أهل الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها، لأنها تعلم أن المنجي في الشدائد هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركون المتأخرون خالفوا أولئك بسبب شدة جهلهم وعظم ضلالهم، وصار شركهم أشد من شرك الجاهلية. صاروا في حال الشدائد يشركون، وفي حال الرخاء يشركون. أما الجاهلية الأولون فكان الشرك في الرخاء، إذا جاء الرخاء على دعاء لهذا، وإذا جاءت الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده، كما قال عز وجل: فإذا طعموا فاسعى الله وسير له الدين. فلما نجاهم الى بغيه يشركون. فالآية في هذا معنى كثيرة. فالحاصل أن هذه الترجمة في بيان أن من دعا الأوثان والأصنام والأغنياء والقبور والأشجار والأحجار والجن ونحو ذلك، من دعاهم في طرق الرخاء أو دعاهم بالشدة والاستغاثة فقد أشرك. فإذا كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب أصنام القبور أو ما أشبه ذلك يدعوهم في الشدائد، صار مشركا بالله ويسمى مستغيثا، وإذا دعاهم بالرخاء يسمى داعيا، وكلاهما شرك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ذكر 5 آيات وذكر حديث الرواية الطبراني. الآيات الأولى: قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وقوله أطلق والشرك، قال تعالى: وكافرون هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى أن من دعا إلى الله مما لا ينفع ولا يضرك هذا وصف عام، كل مخلوقة ما تنفع ولا يضرك، كلها هذا وصف عام لجميع المخلوقات. فإنها تنفع استقلالا ولا تنفع استقلالا إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالحق أن يعبدها من دون ولا يدعوها من دون الله، إذ النافع الضار الله وحده، وما من شيء في الوجود نفع الضار إلا بتأذيه ومشيئة سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن من دعا إلى الله من الأشجار والأحجار ونحو ذلك صار ظالما مشركا. يستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي الحاضر القادر، فإن دعاءه ليس بشرك ولا حرج فيه لإجماع المسلمين. غير ذلك من الآيات: إذا قلت لأخيك: يا فلان، هات السيارة من الهلع، هات الفاروة، هات القدر، هات الحفلة، هات كذا، إذا استطهجي لا الأسم التي بها الناس. أو تقول: في الحرب ساعدني على أخي فلان في الجهة الفلانية، أو تقول: جماعة من الأخوان نساعد على الهجوم على فلان في الحرب التنفل، أو هذه الجهة نزبطها ونحفظها، أو ما أشبه ذلك. أو بطل من زيد أو عمر حي الحاضر يسمع كلامك، أو بالبطئية أو بالمكاتبة أو بالهاتف في التلفون، تقول: يا فلان أرسل لي كذا، أعطني كذا، سلم لي كذا، فلوس، أحضر من يابين كبير يوم الغلاني هذه مرة عادية ما فيها شيء لا تدعى إلى الله لا تدعى الشك. الآية الثانية قوله تعالى وإن يزل الله ظلم فلا كاشف له ذلك ويكشف الغيب على كل شيء كبير هذه تدل على أن الناس جميعهم وصل كلهم قال هم قادرون على كشف الظلم ولا كذب النفس فإن الله قادر سبحانه وتعالى إذا كان الله هكذا كيف يتعرض ما دام هو قادر على كل شيء فالواجب يخص له الدعاء ويقول وحده صلى الله عليه وسلم فعلمت بذلك أن دعاء لله أو للعاجز سواء كان جنيا أو ملكا أو صالحا أو صنما أو كوكبا أو غير ذلك فكله عاجز والواجب أن يعبد الله وحده فمن دعا هذه المخلوقات فقد أشرك بالله إلا في الوقت الذي سمعت إلا إذا كان حيا حاضرا حاضرا يسمع فلا بأس دعا به المخلوق. الثالثة قوله جل وعلا خمسة وعين الله سأعبدوه أمر بالتارع من عند الله وعبادة لله وحده لم يقول يا سيدي فلان أنا بحاجة إلى فلوس أنا بحاجة إلى كذا إلى زوجة يأتي الأمر أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات أي جنس أو الاحتيار أو الكواكب أنا بحاجة إلى زوجة أنا بحاجة إلى دراهم أنا بحاجة إلى طعام أعطوني هذا شيء حقيقة أو يدعوهم يدعو بهم يدعو لهم يذبح لهم قرابين من الإبل أو البقر أو الدجاج أو العصافير أو غير ذلك يزور منه النفس يتقرب إليه حتى يستعو له حتى يجيب دعوته حتى يعطوه مطلوبه كل هذا شيء بالله كما يأتي إن شاء الله في قوله قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله ولا شريك له ونسمع فإنها قلت الكوثر فصل ربك وارحم ونسكي لعن الله من ذبح لغير الله. الرابع قوله تعالى ومن أظل من يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه غافلون وإذا أصبح الناس أنهم أعداء وكانوا إلى فيه كافرين. هذه الآية بينت أنه لا أضل لمن دعا إلى الله ما لا أحد أضل منه لأن خاب في الدنيا والآخرة في الدنيا لا يفلح والآخرة إلى النار لو خاسر نعوذ بالله. ووصف مدعو من دون الله بأن بأربع صفات أنهم لا يستجيبون لأتي دعيه إلى يوم القيامة لا يستجيبون عاجزون. الثانية أنهم غافلون عن دعوة غير الله ما عندهم شعور ما بين ميت ما لا إحساس إلا عما عليه الناس وما بين جمال من صنم أو شجر ليس له إحساس أو حي مسلول كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب. الثالث أن عشر الناس يجمع أن الحافظة يجمع أن في القيامة كان لهم أعداء كان معبودون أعداء للحافظين أعوذ بالله وبعض ضحيلة إصابة الخاسرة والحيبة من النجاة نسأل الله. وإذا عشر الناس كانوا أعداء وكانوا في باقي الكافرين هذه الرابعة أنهم يكفروا بين هاتهم وينكرونها ويتبرؤون منها ويقول ما علمنا ولا شعرنا ولا رضينا فأصبح حينئذ الداعي لغير الله ليخسر الناس صدقه من أظلهم ومن أبعدهم عن كل خير لغير الله. الآية الخامسة قوله تعالى فمن يضر إذا أغرس غير السوق بين سبحانه أنه لا يضر سواه جل وعلا ولا في السوق سواه ومن طلب كشف الضر أو كشف السوق من الأموات أو الأشجار أو الأحجار فقد خاب وأشرك بالله سبحانه وتعالى وإنما يجوز له أن يطلب من أحي الحاضر يقول ملك يا فلان ملك أنا أصابني كذا أرجو أن تنفعني بكذا يقول لأخيه قادر يقول لعمه يقول لجاره جيد عوني على كذا مثل ما تقدم أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون ما بعد يستعين به. أما الحديث روى الطبراني بإسناده الطبراني هو أبو قاسم من عمال بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله توفي سنة 36 عن 100 عمر و 100 عام وكانت وفاة سنة 60 و300 قال بإسناده أن يتجنى أن بعض الصحابة قال بعض البعض خلوا منها نستغيث رسول هذا مؤمن عن هذا المناسب فأتوا إنه يستغاث قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث يعرف رواية أخرى أنه عن عبادة بن الصالح وأن مناسب وعبد الله بن أبي كنون ويسأل به بعض الضعف هو إصرار أنه لا يستغاث بي قوم نستغيث برسول الله إنما قالوا هذا لأن الرسول يحدث فيما ظهر لهم حتى الله يبين انسان موجود بين ايديهم يستطيع ان يقتله او يحبسه او ينفيه ولهذا قال قوم يسال الله رسول الله لان يعلم ان الاستغاثه بالحي الحاضر القادر لا باس بهذا كما في قصه موسى مع صاحبه فقال ان جاهل علينا عدوه لكن الرسول اخبرهم لو صح الخبر انه لا استغاث به لان عبد الله بن ابي قال ممنوع من قتله لان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه فمنع منه امتنع من قتله عليه الصلاه والسلام وقال في هذا انه لا استغاث به وهي لم يستغرب لله عز وجل لا يستغرب في هذا من الأشخاص الذين أنوى النوع من قتله أو ثم لا أقتل عليه ويحتمل في صح الخبر أن يكون قال هذا لا تبدي الذريعة وإن كان يحدث على قتله لكن قال هذا حتى لا يتطرعون هذا الكلام ويعتادون، فانه لا يستغاثون بل تبدي ذرائع لا تقع عنهم هذه الكلمه في امور لا يقدر عليها عليه الصلاه والسلام. فمنح هذا الباب وسد هذا الباب حتى يعتادوا الاستغاثه بالله والرجوع الى الله والتعلق بالله، وانما يستغاث بالله عز وجل. فالمعنى احد امرين، احدهما انه قال ذلك لانه لا يستطيع قتل عبد الله بن ابي لانه ممنوع من ذلك عليه الصلاه والسلام، فلا يستغاث به بأشياء شيء لا يقدر عليه. والمعنى الثاني انه قال هذا سدا للذريعه، وان كان يقدر على قتله او سجنه او نفيه من الارض، لكنه قال هذا من سد الذرائع حتى لا يتساهل في مثل هذا فيقول هذا كلام في امر لا يستطيع عليه الصلاه والسلام فيقع الشرك. وبكل حال دليل على انه لا يستغاث بالمخلوقين ثم هو الذي يقدر عليه الله عز وجل، وانما يستغاث بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، يستغاث بكله سبحانه وتعالى. لكن يجوز ان يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر، هذا يستغناء، وانما تلك الادله غير معروف، كل هذا معروف ان الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام او بالارسال للكتابه او بالارسال للرسول اليه من كذا وكذا او بالحاكم اليوم او البقيه اليوم او ما اشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استغاثه اخيه به ويقرا منه التنفيذ على حسب قدرته. هذا ليس من باب الشرك ولكنه من باب الامور العاديه. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى.